وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا أيها الإخوة في درس سابق أن تركة الميت تتعلق فيها خمسة حقوق على الترتيب الآتي: أولا، تتعلق بتركة الميت مؤنة التجهيز. إذا ترك الميت مالا فأولا يجهز من ماله، مؤنة التجهيز كالكفن وأجرة حفر القبر ونحو ذلك تكون من مال الميت. وثانيا، الديون المتعلقة بعين التركة، الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن. فهذا يقضى أولا قبل الديون المطلقة، يعني الآن جهزنا الميت من ماله من تركته، بقي من التركة مال، نقضي دينه الذي يتعلق بعين التركة، كأن يكون استدان 10,000 ورهن أرضا عنده، هذا الدين أولى من دين آخر استدانه وهو 5,000 ولم يرهن شيئا. فالدين المتعلق بعين التركة كالدين الذي به رهن، فهذا يقضى قبل الديون المطلقة. إذن الديون التي تتعلق بعين التركة، يعني بذات التركة، ترك أرضا وهي أرض مرهونة، ومرهونة بسبب دين، من سد الدين حتى نفك الرهن. الآن هذا أمر الثاني. الأمر الثالث، الديون المطلقة. والديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدمي فتقضى، سواء كانت لله أو لآدمي. وقد ذكرنا خلاف أهل العلم في هل يقدم دين الله أو دين الآدمي. واحد عليه دين 1,000 دينار لرجل، وعليه نذر قيمته 1,000 دينار، لله علي نذر إن شفاني أن أتصدق 1,000 دينار، هذا نذر الوفاء به واجب. الآن هذا عليه دين لإنسان 1,000 دينار، وعليه دين لله 1,000 دينار، ماذا نقدم؟ أي دين نقضي؟ على خلاف بين أهل العلم، هل تقدم ديون الله أو تقدم ديون العباد؟ قلنا والله تعالى أعلم قول الإمام الشافعي والشافعية في تقديم ديون الله عز وجل على ديون العباد أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فيقدم دين الله على دين الآدمي، يقدم دين الله على دين الآدمي. إذن أول شيء، أول حق مؤنة التجهيز، ثانيا الديون التي تتعلق بعين التركة، وثالثا الديون المطلقة، ورابعا الوصايا. الآن احنا قلنا إذا استوعب مال الميت، التركة إذا استوعبت شيئا من هذه الأشياء أو من هذه الحقوق على هذا الترتيب، فلا يبقى الحق لما بعده. فلو استوعبت تركة الميت تجهيزه فلا يبقى نصيب للديون، ولو استوعبت تركة الميت الديون المتعلقة بعين التركة فكذلك، أو الديون المطلقة كذلك. الآن إذا ميت ترك 10,000 وجهزناه ثم سددنا دينه، دين الذي عليه، وما بقي شيء، وكاتب في الوصية: أنا أوصي إنه هذه 10,000 التي تركتها أن تضعوا 1,000 دينار لمسجد، لبناء مسجد، وصية، هل نطبق هذه الوصية أو لا؟ لا. لماذا؟ لأن 10,000 استوعبت دينه، يعني هو عليه دين 10,000 وترك 10,000 فقط، هذا الذي تركه 10,000، فال10,000 قضينا دينه، ما بقي من التركة شيء. طب هو كاتب في الوصية وصيتي إنه من 10,000 هذه التي عندي 1,000 دينار تضعوها في المسجد، لا نطبق الوصية. لماذا؟ لأن الترتيب الآن الدين مقدم على الوصية، الدين مقدم على الوصية. وما بقي بعد الآن بعد الديون، ما بقي بعد وفاء الدين مال. كذلك الآن بعد الوصية الدين، الوصية طبقنا الوصية، ما بقي شيء للورثة، ما بقي شيء للورثة كذلك، خلاص لا يوجد عنده تركة. إذن متى يكون الإرث؟ الإرث يكون بعد مؤنة التجهيز، وبعد الديون المتعلقة بعين التركة، وبعد الديون المطلقة، وبعد الوصايا يكون تقسيم الإرث. بعد هذه الأربعة الحق الخامس تقسيم الإرث. إذن قلنا رابعا الوصايا، وسيأتي كتاب في صحيح مسلم، كتاب الوصايا اسمه كتاب، وهناك تفصيل في أحكام الوصية في أيضا هو مستنبط من قوله تعالى بعد وصية يوصي بها أو دين، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم. والوصية يعرفها العلماء فيقولون الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت، أو تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، تصرف بالمال بعد الموت. يعني قل وصية ضعوا 1000 دينار في المسجد بعد موتي، هذا بعد الموت. لو كان قبل الموت هذا مش وصية، هذا عطاء منه أصلا، لكن وصية لا تكون إلا بعد الموت. طب ما حكم الوصية؟ واجبة، سنة، مستحب، مباح، مكروه؟ ما حكم أن يوصي الإنسان من ماله في سبيل الله أو للأقربين، أو ما حكمها؟ ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، إلى عدم وجوب الوصية، إلى أن الوصية ليست واجبة، ليست واجبة. طيب هل تدخل في الوصية الأحكام الخمسة؟ نعم، يعني قد تكون الوصية واجبة، وقد تكون الوصية محرمة، وقد تكون الوصية مباحة، وقد تكون الوصية مندوبة، وقد تكون الوصية مكروهة. قد تكون الوصية واجبة، كيف ذلك؟ قال الوصية بحقوق الله كالزكاة أو المخلوقين كالدين، يوصي أنا علي دين كذا وكذا، هذه وصية واجبة، يجب علي أن يذكر أن عليه من الدين كذا وكذا، هذه واجبة. وتكون مندوبة في القرابات للفقراء الذين لا يرثون، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قالوا بقيت الوالدين لا وصية لهم، لماذا؟ لأنهم يرثون، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الآن الوالدان لا وصية لهما لأنهم من الورثة، بس في أقارب لا يرثون، فهنا تستحب لهم الوصية. مثلا واحد مات، رجل مات وعنده زوجة وعنده أب وأم وأولاد، الآن الزوجة لها الثمن، الأب له السدس، الأم لها السدس، الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن له أخت فقيرة، له أخت فقيرة، هل أخت ترثه؟ لا، لأنه لا يورث كلالة، الكلالة لا أصل وارث ولا فرع وارث، لا هذا فيه أصل وارث وفرع وارث، عنده أب وعنده ولد، فأخته الآن لا ترثه، فيستحب أن يوصي لأخته إن كانت فقيرة، يستحب، هذه من الوصية المستحبة. يكتب في الوصية، يكتب وأوصي بعد موتي أن تعطوا مثلا أختي قبل تقسيم التركة 1000 دينار، لأنها ما بترث، لأنها لا ترث. يوصي يكتب في الوصية مثلا أن أعطوا ابن عمي فلان من الذين لا يرثون، لا يرث، أن تعطوا له وصية هذه كذا وكذا من المال، هذه الوصية ما حكمها؟ مستحبة، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الوالدين والأقربين، فالأقارب الذين لا يرثون من الفقراء يستحب أن توصي لهم، وهذا لا شك أنه مهجور الآن، يعني الأقارب، مش بقولك الأقارب عقارب مش يوصي لهم، بيوصي انه لاولاده ادعوا عليهم كمان، مش وصيهم بمال. والله واحد كاتب في الوصية قال انا اللي بتكلم مع اخوي اللي هو عم الاولاد اللي بيصالحه بتكلم معاه انا غضبان عليه بعد موتي الى يوم الدين. نشوف الوصية ما شاء الله، توريث للعداوة، توريث للعداوات. فاذا لم يكن هناك وصية، شو الوصية بالاحسان للاقربين، اقارب، امرأة لم لا ترث من اقاربه، اخ لا يرث، فقير ولا يرث، ووسع الله عليه، قبل الممات اكتب الوصية، انا وصيتي قبل ما تقسموا التركة، قبل ما تقسموا مالي، قبل ما تقسموا كذا الارث، اعطوه مبلغ كذا وكذا. هذه الوصية يجب عليهم ان يطبقوها، عليهم يجب عليهم ان يطبقوها، ان يتبعوا ما في الوصية. ويستحب لك ان توصي للاقربين الذين لا يرثون. اذا قد تكون الوصية واجبة اذا كانت متعلقة بامر واجب كحقوق الله، حقوق العباد، او الان تكون مندوبة مستحبة اذا كانت للقرابات الفقراء، وقد تكون محرمة، محرمة اذا اوصى ان تنفق في باب شر، اذا اوصى ان تنفق في باب شر، فقال هذه بعد مماتي 500 دينار انفقوها لاجل ان تحيوا حفلة شباب لابني الذي يريد ان يتزوج، حفلة غنائية، لا بنقول له هذه الوصية حرام ولا نطبق هذه الوصية، وهذه وصية جائرة، قال هذه عشان لما ابني يتزوج سوي له حفلة غنائية، حفلة شباب، هذه 500 دينار لحال على جنب، ونقول له هذه الوصية حرام، حكمها حرام ولا يجوز تطبيقها أصلا. فإذا هذه الوصية تكون محرمة وتكره، قالوا إذا كانت لأهل الفسق، يعني من القرابات أو من غير القرابات لكنه فاسق، فقال أهل العلم تكره، مكروهة، يعني أنا أوصي لفلان بمبلغ كذا ومعلوم من حالي أنه فاسق، لا يريد لا يوصي للفسق هو، لكن يوصي لفلان الفاسق، فقالوا هنا الوصية تكون مكروهة، جائز أن يوصي لهؤلاء لكن يكره له أن يوصي لهم. وكذلك قد تكون مباحة إذا كانت لغني من الأقارب أو الأجانب، يعني إذا أوصى لغني جائز، ليس واجبا ولا مكروها ولا مستحبا ولا مندوبا ولا حراما، لا، وصية كتب أنا أوصي لفلان الفلاني من مالي كذا وغني، هذه وصية مباحة جائزة، حكمها الجواز. إذن الوصية تنطبق عليه الأحكام الخمسة، قد تكون الوصية محرمة، قد تكون الوصية واجبة، قد تكون الوصية مستحبة، قد تكون الوصية مكروهة، قد تكون الوصية مباحة، هذه الأحكام الخمسة تنطبق على الوصية، تنطبق على الوصية. والعلماء قالوا في الوصايا، قالوا الوصايا الآن إذا قضينا دين الميت، جهزناه قضينا دينه، تطبق الوصايا، لكن قالوا بالثلث فأقل، فإن كانت بأكثر من الثلث فلا بد من رضا الورثة، إذا كانت بأكثر من الثلث فلا بد من رضا الورثة. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوصية قال الثلث، والثلث كثير، قال أو كبير، الثلث والثلث كثير أو كبير. الآن لو واحد ترك 10,000 مبلغ مال، 10,000، قال وصية حطوا 5,000 في المسجد، 5,000 حطوها ببناء مسجد، كل الذي تركه 10,000، إذن هذه الوصية بكم؟ بالنصف، أليس كذلك؟ الآن هذه الوصية بأكثر من الثلث، وصية بأكثر من الثلث، هل هذه يجيزها الشرع أو لا؟ قالوا هذا من الجور في الوصية أن يوصي بأكثر من الثلث، أكثر من ثلث الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلث التركة، قال الثلث والثلث كثير أو كبير، فجعل الحد الأعلى الثلث، جعل الحد الأعلى الثلث. فواحد قال 10,000 5,000 جعلوها في المسجد. الآن هل نطبق هذه الوصية أو لا؟ الأحناف، الشافعية، الحنابلة قالوا هذه الوصية صحيحة بإجازة الورثة، هذه الوصية صحيحة بإجازة الورثة. كيف هذا؟ نأتي الورثة، يا ورثة الآن أبوكم أوصى عند ترك 10,000 وأوصى 5,000 للمسجد، يعني النصف، هل تجيزون هذه الوصية؟ قالوا لا، احنا ما نجيز الوصية إلا بالثلث، وهذا الحق الشرعي الذي أعطاه الله إياه الثلث. تركت 10 يعني 300 دينار تقريبا، 3,300 دينار. هذه الوصية الآن اللي يجب عليهم أن يطبقوها. طب ما زاد قرابة 2,000 1,700 ماذا نفعل الآن؟ قال هذه للورثة، إن أجازوها، إن قالوا والله خلاص أذنا فيما أوصى به والدنا أجيزت الوصية، وإن اعترض بعضهم قال لا نحن نريد حقنا من الميراث، والنصيب الذي يتصدق به يوصى به الثلث ولا نريد أكثر من الثلث، فهذا حق لهم ولا لا؟ حق لهم الثلث، والثلث كبير أو كثير. فقال الفقهاء إن كانت أكثر من الثلث، إن كانت أكثر من الثلث، واحد ترك 90,000 90,000 وقال أنا وصيتي إنه تضع أساسات مسجد وتطلع مسجد عظم 30,000 دينار، منطبق الوصية ولا لا؟ مطبق، يجب ولا ما يجب؟ يجب تطبيق الوصية. لماذا؟ لأنها ثلث، 90,000 ثلث المال 30,000، فقال ب30,000 صحيح. لو قال ب50,000 والباقي تركه، هذه الآن الوصية جائزة إذا أجازها من؟ الورثة. إذا قال الورثة قالوا لا، لا نجيز هذه الوصية، لا نجيز إلا بالثلث، لهم ذلك، لهم ذلك. والأمر الثاني، الوصية للوارث، الوصية للوارث عند الشافعية وظاهر مذهب الإمام أحمد الوصية للوارث، يعني مثلا واحد الآن مات وترك أولاد وعنده ولد صغير، هو كان الأب في مرض الموت ومرض مرض شديد وعنده ولد صغير، قال يا جماعة أنا هذا الولد قبل ما تقسموا التركة وصيتي إنه تشيلوا 5,000 لهذا الولد الصغير، 5,000 قبل تقسيم التركة، الآن هذا الولد ابنه الصغير يرث مع الوارثين؟ نعم يرث. قال أنا تشيلوا 5,000 هي عجن للولد الصغير هذا، أنا أخوانه درستهم وتعبت عليهم وكذا، بس هذا الولد الصغير لسه صغير، قبل ما تقسموا التركة شيلوا له 5,000. الآن هذه وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، هذه وصية لوارث. فإذا أجازها الورثة عند الشافعية والأظهر مذهب الحنابلة فإنها جائزة، إذا أجازها الورثة، يعني إذا قالوا نعم قبل تقسيم التركة فنعطي هذا الولد 5,000 كما أوصى أبونا، أجزنا ذلك. وإذا قال الورثة أو بعض الورثة لا إحنا ما متنازل عن حقنا، نحن نريد حقنا كاملا، لا بدنا نعطي 5,000 ولا شيء، لهم الحق في ذلك ولا لا؟ لهم الحق. فإذا أجازوا الوصية فهي جائزة، وإلا ليست بجائزة، يعني لا نجيزها، لا نفعل، لا نطبقها. وهذا كثير يا إخواني يحدث في ماذا؟ أحيانا رجل يكون متزوج امرأة وأنجب منها أولاد، تموت بتزوج امرأة أخرى، يتزوج امرأة أخرى بمرض، تصير هاي واقعية كثير، يمرض بقول طيب الآن الأولاد كل واحد ساكن في بيت، فبكتب في الوصية هذه زوجتي البيت اللي أنا ساكن فيه وصيتي أن يكون إلها لها قبل ما تقسموا التركة، وصية أنه هذا البيت اللي أنا ساكن فيه أنا وياه أنه هذا البيت لها، لأنه أنتوا أولاد كل واحد ساكن في بيت، فقبل ما تقسموا تركتي من الأموال وكذا هذا البيت وصيتي أنه لهذه المرأة، هذه وصية. الآن هذه وصية لمن؟ لمن؟ لوارث، صحيح؟ الزوجة ترث، الزوجة ترث، ترث الثمن لأنه عنده أولاد، لأن عنده أولاد فترث الثمن. الآن لها نصيب من الميراث الثمن، وأوصى لها المورث زوجها. الآن إذا أجاز الورثة هذه الوصية تجوز، وإلا فمن حقهم أن يقولوا لا، لا نجوز هذه الوصية. إذا أعطاها في حال حياته لا بأس، يعني كتب في حال حياته وسجل البيت باسم ما فيش مشكلة، لكن الوصية كتب في الوصية هذا البيت وصيتي، هذا البيت لفلانة. الآن إذا أجاز الورثة هذه الوصية فهي جائزة، ولم يجيزوها قال الأبناء لا، هذا بيت والدنا، نريد حقنا منه، نريد نصيبنا من ميراث الوالد، فإذا ما أجازوا لهم الحق في ذلك. فإذا الوصية أيها الإخوة لا تكون بأكثر من الثلث ولا تكون لوارث، لأن إذا كانت أكثر من الثلث أو كانت لوارث لا بد من رضا الورثة. إذا كانت أكثر من الثلث أو كانت لوارث لا بد من الورثة. إذن هذه الوصية. وخامسا الإرث، هذا هو الباب اللي بتكلم عنه اللي هو الإرث. بعد كل هذه الأمور بالنسبة للميت يأتي باب الإرث. لكن طبعا البعض يسأل بقول طيب إذا كان الدين مقدما على الوصية في التوزيع في الميراث في التركة، فلماذا قدم الله تعالى في موطنين في القرآن في سورة النساء الوصية على الدين؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقدم الله الوصية على الدين مع أن الوصية مؤخرة بالإجماع عن الدين، بالإجماع عن الدين. أول شيء قبل ما نطبق وصايا الميت نبحث في الديون، يعني قبل ما نقرأ وصية الميت أعطوا لفلان كذا، اجعله في المسجد كذا، برعوا لأيتام كذا، قبل هذا كله نأتي إلى ديون الميت فنسدد الميت بالإجماع، الديون قبل الوصايا. فقالوا إذا كان بالإجماع الديون قبل الوصايا فلماذا قدم الله الوصية على الدين؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال العلماء في هذا لطائف، قالوا إن الله قدم الوصية وأخر الدين لينفر من الدين ويرغب في الوصية. قالوا لينفر من الدين ويرغب في الوصية، قال هذا ترغيب في الوصية لأنه التبرع بعد الموت بمال، ولينفر من الدين أن واحد يستدين، فحتى ينفر منه أخره، قال ليرغب في الوصية ولينفر من الدين. هذا الوجه الأول. ثم أيضا من الأوجه قالوا لأن الدين له من يطلب به في الغالب، أما الوصية فليست كذلك، فقدمها للاهتمام بها لأن الوصية ليس لها من يطالب بها في الغالب، أما الدين له من يطالب به. كيف هذا؟ واحد استدام من آخر 1000 دينار، الآن لما يموت بظل يلاحق أولاده، هاتوا ديني، أبوكم دينتوا 1000 دينار، إلى على أبوكم 1000 دينار، هاتوا الدين، بظل يلاحق. وإحنا نقول إيش؟ ما بتروح ديني وراها مطالب، بطلبوا اليوم وبطلبوا غدا وكذا، أبوكم كان الآن بردت عليه جلدته، اتقوا الله في أبيكم، هاتوا ديني حقي، بظل طالب بدينه. لكن مثلا كتب في الوصية، كتب في الوصية أنا أوصي 1000 دينار للمسجد، في واحد من أهل المسجد بروح طالب الورثة، أبوكم أوصى بكذا، فقالوا لأن الوصية لا مطالب لها ويضيعها كثير من الناس فقدمها للاهتمام، لكن الدين له من يطالب به فقال من بعد وصية يوصى بها، ركز على الوصية لأن الوصية لا أحد يطالب بها، فأنتم الأصل أن توفوا بها أو دين، الدين له من يطالب به، وإلا فالدين مقدم في التركة في أدائها على الوصية بإجماع المسلمين. إذن هذه حقوق، خمسة حقوق في تركة الميت. نأتي إلى باب آخر وهو أسباب الميراث. قالوا أسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. أسباب الميراث ثلاثة: نكاح ولاء نسب. كيف نكاح ولاء نسب؟ هذه مسألة تحتاج شرح وتفصيل، إن شاء الله نفصلها في درس قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. آخر درسين قبل العيد نتكلم إن شاء الله عن مقاصد الحج حتى نعيش يعني مع واقع المسلمين في الحج، السبت والأحد، واثنين بيكون يوم عرفة بإذن الله تعالى، بيكون تجهيزات العيد، ويتوقف الدرس إن شاء الله. فهذا أسباب الميراث نكمله إن شاء الله بعد العيد إن قدر الله اللقاء والبقاء. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.